بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روايات الاعتصام الماء القليل كنا نقرأها، أكملنا ما ذكره السيد الشهيد من الروايات. هناك طائفة أخرى من الروايات وجدناها موجودة أيضا في الأبواب، بعض الأبواب يمكن الاستدلال بها لم يذكرها السيد الشهيد، يعني وهي روايات ماء الاستنجاء. ورد في روايات ماء الاستنجاء أن الثوب لو وقع فيه لا ينجس. مثلا في معتبرة عبد الكريم قال سألت أبا عبد الكريم بن عتبة أو عتبة، قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجئ به أن ينجس ذلك ثوبه، فقال لا. ومعتبرة الأحوال قال قلت لأبي عبد الله أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال لا بأس به. ومرسلة يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أهل الشرق أو المشرق عن العنزاء أو عن الأحوال قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال سل عما شئت فارتجت علي المسائل تلجلج، قال ارتج لسانه أو تلجلج لسانه، قال سل بالك لماذا لا تسأل، فقلت جعلت فداك، كأنه استحى أن يسأل، يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به، فقال لا بأسه. فسكت، فقال أو تدري لما صار لا بأس به، قال لا والله جعلت فداه، قال إن الماء أكثر من القدر، إن الماء أكثر من القدر. هذه الروايات أيضا تدل إما بإطلاقها أو بصراحتها على أن الماء ماء الاستنجاء طاهر ليس نجسا بإطلاقها، يشمل ما إذا كان ماء الاستنجاء قد لاقى مع عين النجاسة، كما لعله الغالب من يخرج من الخلاء يريد أن يتطهر، عادة عين النجاسة بمقدار يحقق الملاقات موجودة في موضع النجاسة موضع الاستنجاء. فالإمام حكم بأنه ماء الاستنجاء طاهر لا ينجس الثوب ولا بأس بالثوب. وفي الرواية الثالثة علل ذلك بأنه لأن الماء أكثر من القدر، هذا التعبير فيه دلالة على أن الميزان كلما كان الماء كأنه شبيه بذاك التعبير في الرواية في معتبرة أبي العلاء إذا غلب الماء لون، إذا غلب لون الماء لون البول، إذا غلب لون الماء البول فهو طاهر، كان يريد أن يقول كلما كان الماء قاهرا وغالبا على النجاسة كانت قليلة فلا تكون ضارة لا تؤدي إلى الانفعال. هذه الطائفة أيضا يمكن إضافتها على الروايات السابقة، الطوائف السابقة التي يمكن أن يستدل بها على النجاسة. إلا أن الروايتان الأولى والثانية من هذه الطائفة التامتان سندان دلالتهما بالإطلاق، لأنه يمكن أن يقيد مثلا بفرض عدم الملاقات مع عين النجاسة بالروايات الدالة على أن عين النجاسة توجب الانفعال للماء القليل، فيقيد هذا بما إذا كان موضوع الاستنجاء مثلا خال الأول والثاني ليس فيهما، لكن الثالث حيث أنه فيه تعليل، التعليل في الثالث الماء أكثر من القدر، ظاهر التعليل أن القدر موجود لا أنه ليس موجودا أصلا وإنما متقدر أصاب المتقدر، أكثر من القدر ظاهره أنه مع وجود القدر مع ذلك الماء لا يكون منفعلا لغلبة الماء وكونه قاهرا وغالبا على القدر. فالثالثة لا يمكن تقييدها بفرض عدم الملاقاة، لكن الأولى والثانية يمكن أن يقال أنهما تقيدان بفرض عدم وجود عين النجاسة على موضع الاستنجاء والنجو. إلا أن يقال مثلا أن الغالب أن هذا تقييد للفرض النادر، كيف يمكن يخرج الإنسان من الخلاء كما في الرواية الثانية رواية الأحوال، واعتبرت الأحوال يخرج من بيت الخلاء ولا يكون أي شيء من النجاسة. على كل حال حينئذ الرواية إلا أن الرواية الثالثة التي تكون صريحة في عدم الانفعال وغير قابلة للتقييد غير تامة سندان باعتبارها مرسلة، ما تم من هذه الطائفة سندان أيضا مطلقات يعني قابل للتقييد. إذا قلنا أنه ليست الغلبة وجود العين في موضع الناجو، فحينئذ تكون تضاف إلى المطلقات الدالة على عدم على الاعتصام القابلة للتقييد. وبهذا يثبت أن هناك ثلاث روايات في الواقع صريحة أو كالصريحة في عدم الانفعال. إحداها هذه الرواية، رواية الأحوال مرسلة يونس، واثنان إحداهما رواية زرارة في ماء القرب، والقربة والجرة حب الماء، أنه لو وقع فيها ميتة يطرح الميتة إذا كانت طرية غير متفسخة ويتوضأ من ذلك الماء ويشرب منه. ورواية أبو مريم الأنصاري أن الإمام أخرج من بئر أو من ركي دلوا من الماء كان فيه عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي. هذه الروايات الثلاث، ثلاث روايات تدل على عدم الانفعال في الماء القليل واعتصام الماء القليل بعين النجاسة حتى مع ملاقاة عين النجاسة، إلا أن الرواية الثلاث ضعيفة السند. هذه بالإرسال أبو مريم بوجود بشير المردد بين الثقة وغير الثقة في السند، ورواية زرارة بوجود علي بن حديد الذي قلنا أنه قد ضعفه الشيخ فيكون ضعيفا. هذه الروايات الثلاثة يمكن أن تكون مستند الفتوى المنسوبة إلى ابن أبي عقيل وإلى الفيض الكاشاني وإلى بعض من تابع ابن أبي عقيل ممن قال باعتصام الماء القليل خلافا للمشهور، حيث أنها ساقطة سندان. فبناء على اعتبار السند يكون الحجة تلك الروايات السابقة الدالة على الانفعال، والتي تلك الروايات في قبالها لا يوجد إلا الطوائف الأخرى التي كل دلالاتها كانت بالإطلاق لا بالصراحة في خصوص العين. إطلاقها كان يشمل وجود عين النجاسة، أو إطلاقها كان يشمل الماء القليل كان يمكن تقييده بالماء الكثير، بعضها الوارد في إصابة العين يمكن تقييده بالماء القليل. إذن فلو على القاعدة بناء على يعني تطبيق موازين السنة لم يتم رواية يمكن أن تكون دليلا على الاعتصام بنحو يكون معارضا مع روايات الانفعال، لأن روايات الانفعال كانت واردة في خصوص الماء القليل الأقل من الكور، وكانت واردة في مورد عدم التغير إصابة مثلا قطرة دم رعاف مثلا أو الدجاجة تطأ العذرة ويدخل في الإناء، أو مثلا الجنوب يده أصابه مني ويدخله في الإناء ونحو ذلك. تلك الروايات كانت تنهى عن الوضوء وتأمر بالإهراق للماء وهي واردة في خصوص القليل، بينما هذه الروايات ما تم منها سندان إما مطلق من حيث الموضوع قابل للتقييد بالكثير، أو مطلق من حيث المحمول قابل للتقييد بالملاقات مع بعدم الملاقات مع عين النجاسة من قبيل هذه الهاتين الروايتين في ماء الاستنجاء الأولى والثانية. لكن لو فرضنا أننا لم نطبق قوانين السند، مثلا قلنا أن كل هذه الروايات معتبرة كما هو مسلك المتوسعين في باب الأسانيد، أو قلنا بصحة بعض هذه الروايات، مثلا رواية أبو مريم استظهرنا أن هذا بشير هو ذاك الذي ينقل عنه ابن أبي عمير الذي يكون ثقتان، أو وثقنا علي بن حديد بنحو، بحيث تمت هذه الروايات. إشكال السندي غضضنا النظر عنه في هذه الروايات الثلاث، حينئذ يقع تعارض بين هذه الروايات وبين تلك الروايات الدالة على الانفعال. هذه تدل على عدم الانفعال للماء القليل بملاقاة عين النجاسة، تلك تدل على الانفعال، فيتعارضان. حينئذ هنا يوجد جموع عرفية متعددة يتصور. لا بد من ملاحظة أنه ما هو مقتضى الجمع العرفي حينئذ. جمع عرفي قد يخطر في الذهن بأن نحمل روايات النهي عن التوضئ والشرب للماء الذي لاقى مع عين النجاسة كالدم والمني ونحو ذلك، نحمل تلك الروايات على التنزه لا على النجاسة، وإنما من باب التنزه، لأنه يتنزه أن الإنسان يشرب من ماء لاقى فيه مع البول أو الدم. صحيح قد لا يكون نجسا، لكن كونه ليس نجسا لا ينافي. فإن شئتم قلتم أن النجاسة تختلف باختلاف الآثار، بلحاظ الشرب والوضوء الذي هو فيه أيضا شرب، مضمضة، استنشاق، يحتاج مرتبة عالية من الطهارة والنقاء، بخلاف مثلا التطهير. لو أريد تطهير اليد المتنجسة بهذا الماء، ذاك قد لا يحتاج إلى تلك المرتبة، إزالة النجاسة بالماء أو غسل الثوب مثلا. فيحمل تلك الروايات على التنزه أو على أن المرتبة اللازمة من الطهارة في الوضوء بالخصوص، وفي الشرب، شرب الماء غير موجود في تلك في الماء الملاقي مع عين النجاسة. والروايات الدالة على عدم الانفعال وعلى عدم النجاسة يحمل على أنها ليست نجسة، فيجمع بينهما بفرض مرتبتين. النجاسة التي لابد أن يترك بعد هذا الماء لا يترتب عليه أي أثرين، تنفيها هذه الروايات. النجاسة التي تثبتها تلك المرتبة التنزهية من النجاسة التي لابد مثلا من عدمها أو يستحب مثلا عدمها في الشرب والوضوء ونحو ذلك. إلا أن هذا الجمع بهذا المقدار واضح البطلان، باعتبار أنه ظاهر، قلنا هناك ظاهر النهي عن الشرب وعن الوضوء أن هذه النواهي ليست، لو كانت نواهي تكليفية الحامل على الاستحباب والتنزه ونحو ذلك كان معقولا. هذه النواهي سلام عليكم ورحمة الله، هناك استظهرنا منها الإرشاد إلى الحكم الوضعي، النهي عن الوضوء أو النهي عن الشرب إرشاد إلى نجاسة هذا الشيء، لأنه كان يتعارف في مقام بيان النجاسة والطهارة أن يبين بأنه يشرب أو يبين يتوضأ. وكذلك لا بأس في بعضها، فيه بأسون، البأس ولا بأس، هذه في هذه الموارد إرشادي. وكذلك الأمر بالوضوء أو النهي عن الوضوء، الأمر بالتوضؤ أو النهي عن الشرب. وفي الحكم الإرشادي إلى النجاسة والطهارة حينئذ المراتب بهذا المعنى، لعلها فكرة المراتب بهذا الشكل، بحيث يكون نجسا من ناحية وغير نجس من ناحية أخرى، هذا أمر غير عرفي عقلا يعقل مثل هذا التشكيك في الحكم الوضعي، لكن عقلائيا وعرفا يقال بحسب مناسبات العرف والموضوع هذا غير عرفي. هذا أولا. ثانيا، بعض تلك الروايات كانت واضحة في النجاسة، لا في النجاسة المطلقة، من قبيل رواية عمار الذي يقول اغسل كل ما أصابه ذلك من ذلك الماء شيب، غسل ثوبه بذلك الماء، قال اغسل ما ثوبك الذي غسلته بالماء الذي وقع فيه الميتة، ماء طشت أو إناء كان قد وقع فيه الميتة. هناك يقول لا، أعد الوضوء واغسل كل ما أصابه ذلك الماء من ثوبك، وهذا معناه أنه أي مرتبة من مراتب الطهارة حتى المرتبة التي تطهر قذر وغسل الثوب أيضا غير موجود، وإلا لماذا أمر بالغسل؟ كما أن في هذه الروايات، في روايات الطائفة الدالة على عدم الانفعال، ما ورد بلسان توضأ، لأنه فيها ما ورد أن الإمام توضأ بهذا الماء الذي أخرجه من الركية، وركية وكان فيه في الدلوي عذرة يابسة، فأكفأها وتوضأ بالباقي. إذن فهذا الجمع، حتى لو قبلنا فكرة المراتب في الحكم الوضعي، كما نتعقل المراتب في الحكم التكليفي، مرتبة كراهتية وتنزهية ومرتبة لزومية، مع ذلك لا يمكن أن يطبق هذا الجمع، لأن في كلتا الطائفتين ما هو صريح في نفي ما أثبته الآخر. في تلك الطائفة يوجد تصريح بأن هذا نجس ينجس الثوب، لا بد من غسل الثوب، فإذا ذاك الماء فيه نجاسة. لا حينئذ فأي فائدة حين؟ لا هذا بحث آخر، يستحب الغسل. قل أعد الوضوء، أغسل ما أصاب، أغسل كل ما أصابه ذلك الماء. هذا يقول حينئذ لا ينجس، لا تغسل ثوبك إذا لاقى مع ماء الاستنجاء، لا تغسل مع أغسل، لا يمكن هذا الجمع بينهما. لا نحن المراتب، حينما نقبل المراتب لابد نقبل المراتب بلحاظ الآثار، لا من ناحية لا معنى بعد بالأثر الواحد، بلحاظ الآثار. أفرض الوضوء لأهميته مثلا في وجه الجمع، هكذا قيل أن الوضوء والشرب لأهميته مثلا، هكذا يقال. إذن فهذا الجمع العرفي ليس، لهذا الجمع ليس عرفيا. جمع ثاني لعله روح مقصود الفيض الكاشاني، قد يستظهر من بعض عبائر الفيض أيضا، يجمع بين الطائفتين بنحو آخر، بأن يقال أن الروايات الدالة على الإراقة والنهي عن الوضوء أو الشير تحمل على الماء القليل، على الماء القليل الذي يكون ملاقات النجاسة فيه، يكون قد وقع فيه شيء من النجاسة، بحيث عين النجاسة تتفشى في هذا الماء ويوجب نوع من الاستعداد للتغير في الماء، ولو تغير طعمه مثلا، أجزاء النجاسة، أجزاء الدم والبول ونحو ذلك تكون منتشرة في الماء. هذا إذا كان الماء قليلا كما في ماء الآنية يوجب حينئذ، أو القربة يوجب النجاسة حينئذ. لماذا؟ لأن هذا مرتبة ولو خفيفة من التغير في الماء القليل، بخلاف إذا ما كان الماء، بخلاف ما إذا كان الماء كرا، فإن وقوع هذا المقدار فيه عادة لا يعده للتغير، إلا إذا كان مقدارا كثيرا من النجاسة. فكأنه روايات النهي عن الوضوء والنهي عن الشرب ناظرة إلى الموارد التي يكون الماء القليل متغيرا أو في طريقه إلى التغير، ولو مرتبة ضعيفة من التغير موجود في هذا الماء، بخلاف الروايات الدالة على عدم الانفعال، فإنها تدل على عدم الانفعال بمجرد الملاقات مع عين النجاسة من دون سريان شيء من أجزاء النجس في الماء القليل. وبهذا هكذا نجمع بين الطائفة، نقول الماء القليل، الماء الكور حتى لو دخل فيه القذر، أريق فيه مقدار من البول، هذا لا يوجب انفعاله، إلا إذا أريق مقدار كثير كما في بعض الروايات كذا رطل من البول أو الدم يراق في الماء، وذاك يوجب الانفعال. أما قطرات أو مقدار يبول فيه حيوان مثلا بوله نجس، هذا المقدار في الكور لا يؤدي إلى الانفعال. وأما الماء القليل خصوصا ماء الآنية، فقطرة قطرتين من الدم يتفشى فيه ويوجب تغير لونه مثلا أو تغير طعمه، وهكذا إذا كان هناك بول. وكذلك الميتة، إذا فرضت الميتة متفسخة كما ورد في الروايات، الميتة إذا كانت متفسخة في رواية زرارة،
التفسخ في الميتة في ماء قليل إذا تفسخت يوجب تغيره. مرتبة من التغير تكون موجودة حين أجزاء الميتة تتفسخ تجري في هذا الماء. في ماء الكر إذا تفسخت مثلا فأرة أو نحو ذلك لا يوجب تغيرها لكثرة الماء وغلبة الماء حينئذ. فيجمع بين الطائفتين بهذا الجمع، ويستشهد على ذلك بشواهد، منها أن تلك الروايات الدالة على الانفعال كلها واردة في مورد وقوع وقوع القذر في داخل الماء، لا مجرد الإصابة، وقوع البول أو الدم أو المني أو الميتة المتفسخة في داخل الماء. وروايات عدم الانفعال بالعكس واردة في إصابة الماء القليل مع شيء لا يتفسخ، مع من قبيل شعر الخنزير، شعر الخنزير لا يذوب في الماء، تلك الرواية الواردة في إصابة الماء مع شعر الخنزير. أو مثلا رواية التي ذكرت في رواية الإمام توضأ يقول عذرة يابسة، قيد باليابسة في قبال الطرية التي تتفسخ، هذا معناه أنه مجرد ملاقات من دون بقاء شيء من ذرات عين النجاسة في الماء. أو مثلا في رواية هذا زرارة ورد أنه تفصيل يقول لا تشرب من مائها ولا تتوضأ في ماء الدلو والجرة والحب والقربة، لا تتوضأ وصبها إن كان بلي إن كان متفسخا، أقول فأرة أو راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة، قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، طرية يعني غير منتشرة ومتهرئة متماسكة بعد. إذن هذه الرواية تكون هي صالحة لوجه الجامع بحسب الحقيقة، تفصل، هذه الرواية مفصلة، فتحمل تلك الروايات على فرض التفسخ وانتشار أجزاء عين النجاسة في الماء الذي هو في الإناء أو في أي شيء آخر، فيكون حينئذ هذا مثل هذه الرواية شاهد جمع بحسب الحقيقة على ذلك. ومما يشهد على هذا الجمع ما نجده في معتبرة عمار اغزل ما أصابه ذلك الماء الوارد في هذه الرواية في صدرها، عمار فرض أنه وجد في هذا الماء بعد الوضوء والشر وجد فيها ميتة متفسخة، هكذا قال وجدت فيها ميتة متفسخة، ذكر قيد التفسخ هناك أيضا عمار، هذه الرواية التي استدل بها المشهور على الانفعال الميتة المتفسخة. خب لماذا فرض التفسخ؟ تقيد السائل بأن يفرض التفسخ قرينة قرينة على أن لا، لأنه يفصل بعدين الإمام أيضا في الجواب يفصل يقول لعلها متفسخة بعد وقعت بعد متفسخة بعد، معناه أنه كان لخصوصية التفسخ دخل في نظره في هذه النواية، لكن يكفي أن يقول وقع فيها ميتة وجدت فيها ميتة، هذا أيضا يكون شاهدا على أنه خصوصية التفسخ يكون دخيلا في هذه المسألة. وكذلك مما يكون شاهد على هذا الجامع التعبير في بعض الروايات الماء غالب على القذر أو قاهر للقذر أو إذا غلب لون الماء لون البول، هذا أيضا يكون بيان العلة الكلية، وهو أن الميزان أن الماء لا يكون مغلوبا، إذا كان مغلوبا للقذارة ينجس في الكثير أو في القليل، غالبا الآن في الكثير لا يكون مغلوبا إلا حينما يلقى فيه كمية كبيرة من في الكور وغير الكور، في الكور لا يكون مغلوبا إلا إذا ألقي فيه كمية كبيرة من النجاسة، لكن في القليل بمجرد قطرات قليلة من النجاسة يكون معدا للتغير، تغير الطعم واللون ونحو ذلك. هذا أيضا وجه جمع بين الطائفتين، وبذلك يكون موارد مجرد الملاقات من دون دخول ذرات من هذا النجس في الماء بحيث يكون مغلوبية للماء للنجاسة، ولو هذه المرتبة القليلة من المغلوبية تنتشر فيها أجزاء الدم أجزاء البول أجزاء الميتة المتفسخة، حتى هذه المرتبة تكون مانعة عن الطهارة يعني رافعة للطهارة وموجبة للانفعال. أما إذا لم يكن شيء من هذا الشيء حتى بهذا المقدار لم يكن، مجرد الملاقات مع شعر الخنزير ملاقات مع حذرة يابسة لا من دون أن يبقى في الماء ويصبح متفشية في الماء، حينئذ مثل هذا يبقى على الطهارة والانفعال كما والاعتصام كما يقوله الفيض الكاشاني. هذا أيضا وجه جمع الذي يغلب على الظن أن المحقق الفيض هكذا استظهر من مجموع الطائفتين من الروايات، إلا أن هذا الجمع أيضا إنصاف بعد التأمل في والتدقيق في مضامين الطائفة الأولى يرى أن هذا الجمع أيضا لا ينسجم مع بعض هذه الروايات الدالة على الانفعال. بعض روايات الانفعال هذا يناسبه من قبيل رواية عمار التي قرأناها التي فرض فيها التفسخ، روايات وقوع الدم وقوع الرعفة وقعت قطرات من الدم في الإناء أيضا يمكن حمله على هذا المعنى، لكن بعض الروايات لا يمكن حملها من قبيل افرضوا ما ورد في النهي بعنوان النهي عن الشرب أو الوضوء بماء شرب منه الكلب أو الخنزير، مجرد الكلب والخنزير حينما يشرب هذا مجرد ملاقات مع النجس لأنه ليس ميتة هذا حتى يتفسخ في الماء، أو إذا قيل حينما يشرب الكلب والخنزير مثلا لعابه يسيل في الماء أيضا لعابه نجس. فالروايات الواردة في ما إذا غمس المجنب يده أو إذا غمس الإنسان أصابعه أو يده في الماء قبل أن يغتسل أو يتوضأ وكان قد أصاب يده المني، يقول أهرق ذلك الماء، عادة حينما يصيب الدم المني مهما يفترض من كمية المني الذي أصابت اليد، قل اليد لا تحمل المني، أصابع الإنسان ليست حامل المني، رطوبة المني تكون في الأصابع، هذا المقدار لا يوجب تغير الماء. حينما تصيب الأصابع الماء الطشت الذي ورد في تلك الرواية، رواية سماعة لعلها كانت واعتبرت سماعة، يقول أهرق الماء كله إذا كان قد أصاب يده، أدخل يده في الإناء قبل أن يغسل يده وكان فيه قد أصابه المني، كان قد أصابه المني، أصاب اليد المني. هذه الرواية لا يمكن حملها على فرض تغير الماء أو وجود أجزاء من المني في الماء، فرضية كلش نادرة أن يكون هذا الإنسان بأصابعه يحمل كمية كبيرة من المني بحيث تدخل كمية ولو قليلة من هذا المني في الماء، هذا في الفرضية غير عرفية. عادة في مثل هذه الموارد حالها حال إصابة الماء مع العذرة اليابسة لا أكثر، ليس أكثر من ذاك المقدار، فكيف هناك قيل بالطهارة وهنا يقال بالفعل. هذا الحمل في جملة من الروايات الدالة على الانفعال أيضا لا يتم، يعني لا يمكن تخصيص روايات الانفعال وانفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة بخصوص فرض أن يكون أجزاء من هذا النجس متفشيا في الماء حتى تكون مرتبة ولو قليلة من التغير. بالإضافة إلى أن
منظور شو تغير تقديرية غريبة غبية غريبة كدوم مرادة بالأخير تغير يا حسية يا نفس يا تقديرية
لا تغير بهذا المعنى بحيث نستطيع أن نجد أجزاء من النجاسة في الماء. ليش حسي؟ ليش؟ لا مو بالعين المجردة، ولهذا في تلك الرواية رواية الدم يقول إذا لم يستبن شيء في الماء، يقول توضأ، يقول إذا استبان قطرات الدم في الماء، هذا مشاهد آخر على هذا الجمع، إذا استبان فلا تتوضأ أهرق، وإذا لم يستبن فتوضأ. هل ما هذه المرتبة بحيث يقال الآن في هذا الماء يرى كأنه فيه بول، فيه شائبة البول، هذا تغير، هذه مرتبة ما هذا التغير، لماذا مرتبة؟ ليش حسية؟ هاي مرتبة حسية، لا حسية هذه مرتبة
بل. در خصوص همون مورد نه همه جا
خب نه
هر کجا اونجایی که عذره یا بسید و در
حین اذا کان الماء کرن لا ينفع للباقی، اما اذا لم يكن کرن هذا المقدار يجب الانفعال. ليش؟
یه مرتبه از او
حسية لا من قال لا نقول ليس انت تفترض انه غير حسية
إذن فهذا يقول لا، هذا يقول لا يوجد تغير، يقول إذا كانت يابسة فتوضأ بالباقي، لأن اليابس لا لم ينتشر إذن في الماء، مجرد ملاقات. هذه الروايات التي استشهدنا بها هي كانت تفصل بين فرض التفسخ وعدم التفسخ، والتفسخ لا إشكال أنه مرتبة من التغير، يعني يرى فيه النجاسة، يقال هذا أجزاء الميتة في الماء، بخلاف ما إذا كانت الفأرة بعده باقية على طراوتها، طرية بحسب رواية زرارة، طرية حينما تخرجها الماء ليس فيها ميتة أصلا، بينما لو كانت متفسخة يقال أجزاء الميتة في الماء، وهذا تغير، ماذا يراد بالتغير؟ تغير وحسي أيضا. إذن فتلك الروايات تحمل على، يعني صاحب الوافي يحمله على هذا الفرض، إلا أن هذا الفرض، هذا الحمل في جملة من روايات الانفعال معقول، لكن في جملة منها غير معقول، يعني غير عرفيا من قبيل تلك الرواية التي تقول أصابعه مصيبة سابقا مع الآن مع المني يدخله في الماء، هذا لا يجعل، لا يجعل أجزاء من المني في الماء بحسب الحقيقة، بحيث يحمل على فرض التغير. إذن فمثل هذه الرواية مثل هذه الرواية أيضا كثير، ليس قليلا، يعني أكثر من رواية واحدة، لا يمكن حملها على هذا المحمل الذي يقوله لو كان هذا هو قول صاحب الوافي المحقق والفايد. إذن فهذا الجمع الثاني أيضا غير تام، حين إذن تصل النوبة إلى المعارضة، معناه يوجد معارضة بين الطائفتين، فلا بد من أن نرى أنه بعد عدم وجود جمع عرفي ما هو حكم التعارض المستقر. جمع عرفي بالتقييد والتخصيص ونحو ذلك لا يمكن، أو حمل بعضها على الكراهة بعضها على التنزه غير ممكن، أو على التغير أيضا لا يمكن. إذن فاستقر التعارض بين الطائفتين ولو الروايات الثلاث الأخيرة مع تلك الروايات هناك، فلا بد من ملاحظة حكم التعارض المستقر، يعني حكم الترجيح، مثلا نقول هل هنا يوجد ترجيح أو إحدى الطائفتين تسقط عن الحجية مثلا في نفسها، هذا علاج التعارض لا أنه رفع للتعارض بوجود جمع عرفي بينهما. ما هو حكم علاج التعارض؟ يأتي إن شاء الله. تغير تفصيل بعد تغير بعد نجس ميدونه
نبينه
تغير، اینا مرتبه از تغير میبینه، اجزاء متفسخه تغییر دیگه در ماء قلیه ماء انا
از داگ تفسخ پیدا بکنه همه الان رنگ